كتاب الرقاق من صحيح البخاري.
ما خلف اقرأه لكن حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. فقال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاشترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع.
نعم، هذا الحديث فيه آيات من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول إن أكثر ما يخاف علينا ما يخرج الله لنا من بركات الأرض، وهي زهرة الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسره بنفسه لما قيل ما زهرة ما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر؟ لأن زهرة الدنيا وسعة الرزق خير، كما قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه. وهذا يحتمل أنه ينزل عليه كما كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ولو في وسط الشتاء، ويحتمل أنه لم ينزل عليه لكن كان هذا السؤال له وقع عظيم في نفسه. والشيء إذا ورد على النفس وله وقع عظيم فإن الإنسان يتأثر ويعرق، كما حصل لمالك بن أنس رحمه الله لما قال له رجل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق برأسه، انتبه يا ولد، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ظهر عليه يبش عرقا، ثم رفع رأسه وقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والرواية المسندة عنه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لكن الأول هو المشهور عنه وهذا هو المسند عنه. على كل حال أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه أنزل عليه كما ظن الصحابة، ويحتمل أنه لشدة وقع هذا السؤال حصل له ما يحصل لغيره من البشر. المهم أنه قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع، يعني لم يخف نفسه، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم صمت وجعل يمسح عن جبينه ربما يهاب بعض الناس أن يقول أنا السائل، خوفا من أن يكون نزل في شأنه ما يفضحه أو يوبخه. ولهذا قال أبو سعيد حمدناه حين طلع ذلك، يعني حين قال هذا القول حمدناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير. الله أكبر، الوسائل لها أحكام ومقاصد، الخير لا يأتي إلا بالخير. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة مضطردة قعدها الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الخير لا يأتي إلا بالخير والشر لا يأتي إلا بالشر. طيب، ثم قال إن هذا المال خضرة حلوة، خضرة يعني أنه حي رطب، كل النفوس تشتهيه مثل ما تشتهي البهيمة الزرع الأخضر، حلوة في المذاق، فهو جميل في النظر لكونه أخضر حلو في المذاق، فإذا كان جميلا في النظر حلو في المذاق فالنفوس سوف تنكب عليه. ثم قال وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، في بعض الروايات وإن مما أنبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يعني إن بعض ما ينبته الربيع يقتل تأكله البهيمة فيقتلها، يعني بمعنى أنه مثلا يحصل فيها انتفاخ في البطن حتى ينتفخ بطنها وتموت، وهي يقال إنها أكلت إيش؟ الربيع العشب، لكن أكلت فماتت، فماتت منه. إنما ما يقتل حبطا أو يلم، ثم قال إلا آكلة الخضر، إلا آكلة الخضرة، يعني التي تأكل بهدوء ولا تأكل كل ما أمامها، لأن التي تأكل كل ما أمامها ربما تأكل شيئا إيش؟ يقتلها، يقتلها. لكن آكلة الخضرة التي تأكل ما تنتفع به فقط، والخضرة لينة ما فيها قسوة، هذه تأكل حتى إذا امتدت خاصرتها، امتدت توسعت، والخاصرة أسفل البطن، يعني إذا شبعت شبعا كاملا، من أين؟ من الخضرة، من الخضرة، مو من كل ما هب ودب، ليس من كل ما ترى من الربيع، حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت عندنا، نعم، وثلطت وبالت. هذه لما أنها شبعت امتدت خاصرتها من الشبع خرجت إلى الشمس، استقبلت الشمس ثم اجترت، وأنتم تشاهدون البهائم تجتر، هذا الاجترار بإذن الله يسهل الهضم، فثلطت وبالت، إذا خرج ما يضر من هذا الأكل اللي أكلت، بماذا؟ بالبول والسلط. وش بقي الآن؟ بقي النافع، جسمها خلى من الخضرة تعود، ولهذا قال ثم عادت فأكلت وهلم جر، تأخذ باحتياط ولا تأكل إلا ما ينفع، ثم ترمي البقية التي ليس فيها نفع ثم تعود فتأكل، فصارت تنتفع انتفاعا تاما بالربيع. أما الثانية التي تأكل كل ما رأت، فإن مما تأكل ما يقتل حبطا أو يلم، أي يقارب أن يقتل. يقول عليه الصلاة والسلام وإن هذا المال حلوة، اللهم صل وسلم عليه، حلوة يعني وخضرة، لكن ربما أن الراوي نسي أو تكون في رواية أخرى، لأن في أول الحديث يقول إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، الله أكبر. المال مصدر ومورد، مصدر ومورد، لا بد أن يكون مصدره بحق ومورده بحق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، إن أخذته بغير حق لم ينفعك ولو صرفته في حق، وإن أخذته بحق وصرفته في غير حق، نعم، لم ينفعك. طيب، وإن أخذته بباطل وصرفته في باطل صار أضر وأشد، وإن أخذته بحقه ووضعته في حقه صار خيرا، صار خيرا. فالمال ينقسم الناس فيه إلى أربعة أقسام، قسم يأخذه بحقه ويضعه في حقه، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في باطل، وقسم يأخذه بباطل ويضعه في حق، وقسم يأخذه بحق ويضعه في باطل. من السالم؟ الأول، الذي يأخذه بحقه ويضعه في حق. إذن عليك يا أخي أن تقتصد في تحصيل المال وأن تقتصد في تصريف المال، فإذا قدرنا أن شخصا من الناس أخذ المال بحق، ولنقل إنه موظف يؤدي الوظيفة كاملة ولا ينقصها لا من الساعات ولا من العمل، فأخذ المال، هذا أخذ بحق، لكن صار يصرفه في باطل في أمور محرمة، يصرفه في أمور محرمة، ربما يصرفه في غير أمور محرمة لكن يسرف في الإنفاق، نقول هذا أخذه بحق ووضعه في غير حق، وينقص من الحق بقدر ما نقص، يعني جزاء وفاق. إذن لابد أن الإنسان يرتب أموره في المال تحصيلا وتصريفا وتمويلا. وبهذا نعرف أن من أعطي فوائد ربوية وأخذها فإنها لا تنفعه. ليش؟ لأنه أخذها بغير حق، أخذها بغير حق. والربا كما تعرفون أمره عظيم، فإذا أخذ فوائد ربوية ولو وضعها في صدقات أو في إصلاح مساجد أو في إصلاح طرق فإنها لا تنفعه، بل يكون قد عصى الله عز وجل في أخذها. وإذا قدر أنه تخلص منها بإنفاقها في مشاريع عامة صار كالذي يتلوث بالنجاسة ثم يحاول أن يطهر يده منها. إنسان قام يخبط بالعذرة بيديه ثم قال الناس تلوثت يدي بالعذرة، وش نقول له؟ تغسل. لكن خير من ذلك أن نقول لا تأتي العذرة أصلا، لا تأتيها أصلا، ليش أنك تأخذها؟ وهذا ضيع وقت، وفي أيضا مفاسد كثيرة ترتب عليه، منها أن من رآه يأخذ سوف يقول هذا حلال، أخذ فلان وأخذ فلان، ولا يعلمون أنه يصرفه في أمور أخرى. على كل حال ليس هذا موضع بسط هذه المسألة لأنها ربما تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، لكن قصدي أن الإنسان الذي يأخذ المال بغير حق لا ينفعه إذا صرفه بحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أثنى عليه في من أخذه بحقه ووضعه في حقه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. اللي يأخذ بغير حق سبحان الله كالذي يأكل ولا يشبع، وهذا مجرد، إذا اعتاد الإنسان على أخذ المال بغير حق صار والعياذ بالله منهوما، منهوما في طلب المال، لو يأتيه الملايين فقلبه فقير، فقلبه فقير حتى لو يأخذ كل ما أموال الناس، لأنه كما قال الرسول كالذي يأكل ولا يشبع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم.
نعم، هذا سبق الكلام على أوله. أما قوله يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم، المعنى أنهم يشهدون ولكن لعدم ثقة الناس بهم يقرنون الشهادة باليمين فينتهكون شيئين: أولا الشهادة بغير الحق، والثاني اليمين الكاذبة، فتجد يقول والله إني لأشهد كذا وكذا، أو يقول أشهد بالله والله إن كذا وكذا، فلعدم ثقة الناس به يكون يحلف على ما أشهد به، أحيانا تسبق اليمين الشهادة وأحيانا تسبق الشهادة اليمين. الله المستعان. نعم، يعني إذا رأيت الآن بعد 3 قرون تغير الأمة وتنزل الأمانة إلى خيانة، فقد مضى على 3 قرون كم؟ 11 قرنا. فإذا كان التغير وفي صدر الأمة في 3 قرون يصل إلى هذا الحد، فما بالك بالتغير في هذا الوقت. وهذا مما يوجب الحذر والخوف، وأن يحرص الإنسان على أداء الأمانة وأداء الشهادة. نعم
شيخ.
نعم
الطائفة المنصورة يستثنون هذا الحديث ولا؟
الطائفة المنصورة ليسوا بشيء بالنسبة للأمة عموما، بالنسبة للأمة عموما ليسوا على يعني ليسوا بشيء. وإلا فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وقال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابه. فهي ليست يعني العبرة بالعموم. نعم. لا لا، هذه الزيادة بعضهم أنكرها، بعضهم أنكرها وأنا صح. والصحيح أنها ليست مخصوصة بأرض. نعم.
شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من يأتي بالشهادة قبل أن يسألها.
نعم. ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا يكون عنده شهادة. أما الحديث اللي معنا يراد بهم شهداء الزور الذين يشهدون ولا يستشهدون. أما الذي قلت فهو عنده شهادة حق، لكن من مبادرته بأدائها يأتي بها قبل أن يسألها، أو يكون لشخص حق يشهد به هذا الشاهد وهو لم يعلم به. وهذا يقع كثيرا، كما لو أقر شخص لآخر بدين وأنت تسمع ونسي هذا صاحب الحق أنك تسمعه، أو أنت تمشي وراءهم وتسمعه يقر له به وهو لم يعلم بك، ففي هذه الحال تشهد قبل أن تستشهد، إما أن تخبر صاحب الحق أو أن تخبر القاضي. نعم.
حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه، وقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت بالموت. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مضوا ولم تنقصهم الدنيا بشيء، وإنا أصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا إلا التراب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال: أتيت خبابا وهو يبني حائطا له، فقال: إن أصحابنا الذين مضوا لم تنقصهم الدنيا شيئا، وإنا أصبنا من بعدهم شيئا لا نجد له موضعا إلا في التراب. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش شقيق هكذا الشيء.
نعم.
يقول عن الأعمش شقيق.
لا أنا دواء
مش عندي. أنا عن الأعمش شقيق عن الرواية.
كيف يعني ساقط عندنا الراوي هذا؟
لا يا شيخ، عن لازم تسقط.
عن شقيق أبي وائل.
عن شقيق أبي وائل.
طيب أنا ما عندي عن شقيق. ولا عندي شقيق وحدها أيضا. شو؟
الأصل عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل. لكن في
الشقيق
عن سفيان بن
عيينة
عن
أعلى
سليمان عن أبي وائل
شقيق بن سلمة. صار الأصل ما في الشقيق.
عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث طيب. هذا أيضا فيه الحذر من الدنيا والانشغال بها كما فعل خباب رضي الله عنه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالموت، بل قد نهى عن تمني الموت وإن لم يدع به الإنسان يضر النزل به. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، فالمعنى أنه يسأل الله أن يقبضه قبل أن يسلم، لا أن يعجل بقبضه. ومنه أيضا قول مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لم تدعو على نفسها بتعجيل الموت، ولكنها تمنت أنها لم يحصل لها هذا الشيء قبل موتها، مثل ما يقول القائل ليتني مت ولم أشاهد هذا الشيء. ليس معنى تعجيل الموت، ولكن معنى أنه يحب أنه مات سالما منه. وكذلك قوله يوسف أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، هذا دعاء بأن الله يتوفاه على الإسلام. نعم شاك.
عن هذا هل يجوز الواحد مثلا يقول اللهم توفني قبل أن تجعلني محتاج لأحد من الناس وأنا قريب؟
أي نعم لا بأس حتى في الدنيا، لأن المعنى اللهم أغنني عن الخلق حتى أموت. نعم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. لا بد نشهد بالحق ولو على أبيه. واصل.
يعني على هذا يجوز الإنسان إذا رأى فتنا وخشي على نفسه أن
يقول اقبضني إليك غير مفتون. هنا
فيه تمني للموت.
لا اقبضني غير مفتون، يعني ولو بقيت في هذه الفتنة. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما السعيد من وقي الفتن، ومن ابتلي فصبر فواهن. نعم.
باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير.
الله أكبر.
جمعه السعر. قال مجاهد الغرور الشيطان.
نعم. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق، هذا التوجيه لعموم الناس حتى الكافر يدخل فيه هذا التوجيه من الله، لأن الدنيا تغر الكافر وتغر المؤمن. وقوله إن وعد الله حق يشمل وعده ووعيده، وعده لأهل العمل الصالح للثواب الجزيل وبالجنة، ووعيده لأهل العمل السيء بالعقوبة والنار. وقوله حق يعني ثابتا واقعا لا بد منه. ثم فر عليه قوله فلا تغرنكم الحياة الدنيا، هذا الشاهد لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا يعني لا تخدعكم الحياة الدنيا، لأن الدنيا خداعة غرارة تغر الإنسان وتخدعه. والمراد بالدنيا ما أشار الله إليه في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ما في الدنيا أجمله الله في هذه الآية ذلك متاع الحياة الدنيا. فالإنسان قد يغره المال، وقد تغره النساء، وقد يغره الجاه، وقد يغره المركوب، وقد يغره المسكون. المهم أن الجوانب كثيرة في الغرور في الدنيا، وهذه الآية عامة لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان بدليل قوله بعدها إن الشيطان لكم عدو. فالغرور أيضا الذي يغر ويخدع، ولعله يشمل شيطان الإنس وشيطان الجن. فشيطان الإنس هو ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده. نعم الجن ذلك. فشيطان الجن ذلك العالم الغيبي الذي لا نشاهده لكن نعرفه بآثاره. وشيطان الإنس ظاهر دعاة على أبواب جهنم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. وما أكثر دعاة جهنم لا سيما في زمننا هذا. وقوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا خبر وأمر. الخبر إن الشيطان لكم عدو، الأمر مفرع على هذا الخبر فاتخذوه عدوا، يعني اجعلوه عدوا حقيقيا، واذا اتخذناه عدوا فلن ننخدع به، اذا امرنا عصيناه واذا نهانا خالفناه، لان عدوك لا يمكن ان يامرك بما فيه مصلحتك ابدا ولا ينهاك عما فيه مضرتك، انما ينهاك عن ايش؟ عما فيه الاخ، نعم، ينهاك عدوك، نعم عدوك ينهاك عما فيه مصلحتك. ولهذا قال انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، يدعوهم لهذا ليكونوا من اصحاب السعير اي من اصحاب النار. بهذا التحديد يمكننا ان نعرف اوامر الشيطان، فكل ما يوجب الاثم والعقوبه فهو من اوامر الشيطان، لانه يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. اذن فكل دعوه تقع في نفسك تحس بها في نفسك لترك واجب او فعل محرم فاعلم انها من الشيطان، حينئذ تجنبها، لان الله عز وجل يقول ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذه قاعده اظنها لا تخفى على احد، يعني لو قال قائل انا لا اشاهد الشيطان قلنا هذا الميزان بينه الله عز وجل في كتابه على أنك متى أحسست من نفسك ميلا إلى معصية فاعلم أن هذا من أمر الشيطان فخالفه. نعم. أصل النفس الأمارة بالسوء مؤتمرة بأمر الشيطان، مؤتمرة بأمر الشيطان لأنها تأمر بما أمر به الشيطان. نعم. نعم. إذا كان هو يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعيد فمعنى كل دعوة توجب أن يكون العقاب فهي من دعوة الشيطان، لأن نعرف أنه ما يدعو إلا لهذا الشيء، ولكن ذكر حزبه لأن حزبه هم الذين يتقبلون كل ما أمر به، أما غير حزبه ما قد يقبلون وقد لا يقبلون. نعم. ولهذا جاءت اللام الدالة على العاقبة، فهنا العاقبة هو للتعليم. نعم. أيهن؟ ما يستبعد أن يشمل الأمر، ما يستبعد. نعم.
السعيرة بمعنى المسعورة.
أو السائرة.
طيب إذا كانت الأولى هل يمكن أن يقال أن النار فيها مادة سامة؟
لا لا لا، حتى كلب مسعور هو معناه مسموم، مسعور الذي يكون ضار يعني يحب الاعتداء.
حدثنا سعد بن حرب،
ثلاث أسئلة. نعم.
قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم القرشي قال أخبرني معاذ بن عبد الرحمن أن
ثم الحزب قد يكون حزبا تاما، إنما دو حزبه قد يكون حزبا تاما وقد يكون حزب باعتبار موافقته في بعض الشيء، فيكون مثلا إذا ساعدت إنسان في مسألة من المسائل وإن لم تساعده في كل أموره فأنت حزب له في هذه المسألة. نعم.
أن أبانا أخبره قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا.
صلى الله عليه وسلم الشاهد قوله لا تغتروا، يعني لا تغتروا بالشيطان وبالحياة الدنيا وغير ذلك. وهنا في كلمة مفتوحة مرة ومضمومة مرة، طهور وطهور ووضوء ووضوء، الفرق بينهما يقولون إن الوضوء والطهور بالضم هو الفعل، هو الفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الطهور يعني الوضوء كذلك الفعل، يعني فعلك توضؤك قصدين والوجه وما أشبه ذلك. أما بالفتح طهور، وضوء فهو ما يتطهر به. قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، طهورا يعني مطهرا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. نعم. نعم. نعم.
يعني
هل أرغب
تختروا أي بغفان حمفان على عمومهم يعني يتحمل الظروف من الظروف أنا مصدر
غفان في الحديث؟ إيش على؟ أن لا تختروا أي بغفان، يعني نحن غفان على عمومهم فإنسان يعمل كل شيء، عندما قال غفان وغفان وقدم من الدنب أي غفان بغفران هذا؟ يحتمل حتى الاغترار بالغفران معناه الأمن من مكر الله فيدخل في أمر الشيطان. نعم.
قلنا في حديث الله ثم أتى المسجد فصلى.
نعم.
لو صلى في بيته.
الحديث الآخر عام، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. نعم. لا تمنين أحدكم الموت. نعم. فإن كان لا محالة أو لا بد. نعم. أي ورد أن الرسول كان يدعو به في غير هذه الحالة. هنا.
باب ذهاب الصالحين، ويقال الذهاب المطر. حدثني يحيى بن محمد قال حدثنا ابو عوانه عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن يرجاس بن الاسلمي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الاول فالاول، ويبقى حفاله كحفاله الشعير او التمر لا يباليهم الله باله. قال ابو عبد الله: يقال حفاله وحفاله.
نعم. هذا كما سبق في قول خير الناس قرني ثم الذين يلون. فالصالحون يذهبون الأول فالأول، ويبقى حثالة كحثالة الشعير لا يبالي بهم الله باله، يعني لا يبالي بهم أن يعاقبهم ويعذبهم، لأنهم ليسوا أهلا لأن يعتن الله بهم. الحديث عام، الصالحون الأول فالأول، مثل قول خير ناس قرني. ها؟ نعم. الله أعلم. ربما نقول حنا بالنسبة للأمة عامة، الأمة الآن كم من المسلمين؟ ها؟ أظنهم 1,000,000,000. ها؟ طيب إذا كانوا 1,000,000,000. وش نسبة الصالحين فيه؟ ولا شيء. فإذا نظرنا للعموم وجدنا أن الموجودين الآن حثالة، حتى الموجودين اللي يتمسكون بالإسلام الآن هل هم طبقين الإسلام من كل وجه؟ أبدا ما طبقوا من كل وجه، لا بالنسبة لحكامهم ولا لشعوبهم، ما طبقوه من كل وجه. لكن يختلف الناس، بعض يطبق الأكثر، وبعض لا يطبق إلا الأقل، وبعض النص يختلفون. أما أن تجد أمة الآن مطبقة لأحكام الإسلام 100% في الشعوب وفي الحكام ما تجد. نعم خالد.
شيخ حسن الله إليك، لا يباليهم الله بالك من التمر بوضع.
هنا
قل ما يصرف المعنى إذا كان شعر
كيف؟
يعني لا يباليهم الله بالك،
باله أي مضاف للضمير، يعني مضاف للضمير. ايه يختلف ما في شيء، لانك اذا قلت بال صار بال الله يعني، اما بال معناه مبالاه يعني ما يباليكم.
يعني
البال يعني مثل ما نقول الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك. نعم. ما نقول لله بال. نقول الله لا يبالي بهؤلاء مثلا. نعم. نص. أخذنا ثلاث. نعم نص.
هل يخرج هذا
السياق على أهمية
علم اللغة
المحدثين؟ من قال يقال ذكر الذهب المطر وقال أيضا حفالة وحثالة. ما في شك إن الآن إن أهل اللغة يعتنون قصدي أن أهل الحديث يعتنون باللغة.
باب ما يتقى من فتنة المال. وقال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر.
قوله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة هذه الصيغة فيها حصر فيها حصر. وش طريقه؟ إنما يعني ما أموالكم ولا أولادكم إلا فتنة. لكن هل هي فتنة خير أو فتنة شر؟ يقول الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير بالخير والشر فتنة. قد تكون فتنة بخير وقد تكون فتنة بشر. وكذلك الأموال والأولاد قد يكون الولد صالحا فيكون عونا لأبيه في حياته على طاعة الله وينفعه في مماته بعد مماته بالدعاء. وكذلك المال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح. فالفتنة هنا تشمل هذا وهذا. ولذلك قال الله تعالى بعده والله عنده أجر عظيم يعني فجعلوا هذا فتنة في الخير لتنالوا الأجر. نعم.
حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي حصين
نعم
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى.
نعم. تعس بمعنى خاب وخسر. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. الدينار والدرهم معروفان. وأما القطيفة فهي ما يجلس عليه والخميصة ما يلبس. فالإنسان يعتني بدرهمه ودناره ويعتني بملبسه ومجلسه. فمن الناس من يعتني بهذه الأشياء لتكون عونا له على طاعته ويظهر بها نعمة الله عليه. ومن الناس من يشتغل بها عن طاعة الله حتى يكون عبدا لها كأنما خلق لها ليس له هم إلا تحصيل الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة. وليس المراد أن الإنسان يسجد لهذه الشيء هذه الأشياء يعني ما في أحد يسجد للدراهم والدنانير والقطائف والخمائص. ولكن المعنى أنه يشتغل بها عن طاعة الله. يقول إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. رضي على من؟ على المعطي. حتى إذا أعطاه الله رضي عن الله وإن لم يعطى سخط حتى عن الله حتى على الله يسخط. نعم. ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. إذن فيه التحذير من هذه الأمور أن تكون عبدا لها. بل كن عبدا لله واستعن بهذه الأمور على عبادة الله. نعم نعم. أيهن هذا تفسير لها تفسير لها أو هذه من صفاته أنه إذا أعطي رضي وإن لم يعط سخط. نعم.
ما رأيك في تأخير بعض الشباب من الزواج ويقول خشية الاكتئاب بطلب العلم مع طاعة الله؟
والله أرى أن هذا خطأ. أرى أن الزواج لا يحول بين الإنسان وبين طلب العلم بل ربما يكون عونا له على طلب العلم. يتفرق كثيرا. صحيح أنه ربما يترتب عليه مسائل أخرى كالنفقات، لكنه يتفرق من مسائل كثيرة. وهو أيضا إذا تزوج متكلا على الله عز وجل مستعينا به، آخرا بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، حصل له خيرا كثير. نعم.
يعني
ثبت عن الصحابة والسلف
يعني
أنهم كانوا يتمنون الموت ويدعون الموت قبل الدخول إلى القتال، إذا كان في الجهاد. يعني فإذا إنسان قبل الدخول
يعني يدعى أنه
يعيش،
لا لا ما هو
يتمنون
الموت،
يتمنون الشهادة. فرق بين هذا وهذا.
أمتني
هذه الشهادة. إيه نعم، لأنه شهادة، لأنه ربما إذا فات هذا المكان أو هذه المعركة ما حصل للشهادة فيما بعد ومات على فراشه.
يجوز أن يقول لا
تقتلني
حتى مثلا
مجاهد
أكثر وأنفع المسلمين وكذا
وكذا. لا تمتني؟ يجوز، مثل ما قال سعد بن معاذ: اللهم لا تمتني لما أصيبت في أكحله، وأن لا تمتني حتى تقر عيني بهؤلاء، يعني حلفائهم بين قريش.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن ادم واديان من مال ابتغى ثالثان، ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثني محمد قال اخبرنا مخلد قال اخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو ان لابن ادم من اواد مالا لا احب ان له اليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن زبير يقول ذلك على المنبر.
الله نعم، صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. ونكمل الحديث، الحديث واحدة. نعم.
حدثنا أبو معين قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الوسيم عن عباس بن سعد بن سعد قال: سمعت ابن الزبير على المنبر بمكة في خطبته يقول: يا أيها الناس، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو أن ابن آدم أعطي واديان واديا مليانا من ذهب أحب إليه ثانيا، ولو أعطي ثانيا أحب إليه ثالثا، ولا يسق جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر.
نعم، هذه الأحاديث كلها معناها واحد، وهو أن الإنسان لا ينتهي له طمع في المال. لو كان له واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولو كان له ثلاثة لابتغى رابعا، وهكذا. ولا يملأ بطنه إلا التراب، يعني إلا أن يموت فيدفن في التراب. وليس المعنى أنه يملأ بطن التراب يأكل التراب حتى يشبع، لا، المعنى أنه لا يملأ بطنه إلا أن يموت فيدفن في التراب. وقال: ويتوب الله على من تاب. هذا ترشيح لما سبق، يعني بمعنى أن الإنسان وإن كان عنده جشع وطمع، فإنه إن أخطأ في ذلك وتاب تاب الله عليه. وأما قولك كنا نرى أو نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم، فهذا ظن من الصحابة الذين سمعوا هذا القول أنه من القرآن، ولكنه ليس من القرآن، لأنه لو كان من القرآن لبقي، لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
رحمه الله تعالى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. قال عمر: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه.
الله. يقول المؤلف: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المال خضرة حلوة. وقد سبق هذا في حديث متصل. قال: وقال الله تعالى: زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. زين، المزين هو الله عز وجل، ولكن أحيانا يذكر الله الفعل الذي يكون منه عز وجل على سبيل المبني لما لم يسمى فاعله، كراهة بنسبته إلى الله عز وجل. ومن ذلك قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربه رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد، مع أن الله هو الذي يريده. ولما ذكروا الخير الرشد قال أم أراد بهم ربهم. من النساء يعني الزوجات، والبنين معروف، القناطير المقنطرة يعني الآلاف المؤلفة من الذهب.